الحمد لله المبدئ المعيد الفعال لما يريد، خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. الحمد لله الأول فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء، والظاهر فليس فوقه شيء، والباطن فليس دونه شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. والصلاة والسلام على الرسول المجتبى والنبي المصطفى خير البرية وإمام الحنيفية محمد بن عبد الله، بعثه الله هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصيكم ونفسي عباد الله بتقوى الله في السر والعلانية، فإن تقوى الله هي سبب السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة. أيها المسلمون، إنما يحدث في بلاد الشام في هذه الأيام في أرض سوريا الجريحة لهو أمر تتفطر له القلوب وتدمع له العيون. بيوت هدمت، ونساء رملت، وأطفال يتمت، حصار وجوع، وخوف وبلاء، وشدة وكرب لا يعلمها إلا الله جل وعلا. إن البلاء قد اشتد على إخواننا، وقد أثخنت فيهم الجراح. ترى الجثث على الطرقات، جثث الأطفال الصغار الذين ليس لهم ذنب. كم فجعت من أسرة بطفل لها أو برب البيت أو بهم جميعا. كم أزهقت في سبيل الله من مهج، كم روعت طفلة من غير ما سبب، كم من صغير بكى من فقد والده فروعوه بقتل الأم بعد أبي. ورب شيخ ضرير في مخيمه لم يثنهم عنه جور الضر والنصب. تلك المآسي تفت القلب من كمد، فاعجب لتلك المآسي غاية العجب. أجل عباد الله، إن المصاب عظيم وإن البلاء شديد، ولا نشكوه إلا إلى الله جل وعلا. في خضم هذه الأحداث المؤلمة والجراح التي تنزف ليل نهار، يتساءل الكثيرون: أين نصر الله؟ أليس الله يسمع ويرى؟ أليس الله تبارك وتعالى يعلم أن هؤلاء مظلومون، مضطهدون، مقهورون؟ أليس الله جل وعلا يرى ويسمع كيف يستهزأ به جل جلاله وبرسوله ودينه؟ أليس يسجد للطاغية من دون الله جل وعلا؟ فأين نصر الله وأين الفرج؟ وقد اشتد البلاء بإخوتنا وزادت بهم الكربات. إنه تساؤل يرد على أذهان الكثير، فكيف الجواب يكون؟ إن المسلم الواثق بربه ليعلم أن كل شيء يجري في هذا الكون ليس خارجا عن قضاء الله وقدره. إنا كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. إننا مع شدة البلاء وتأخر النصر لعلى ثقة ويقين أن نصر الله آت. لماذا؟ لأن هذا هو وعد الله تبارك وتعالى، والله جل وعلا لا يخلف الميعاد، لا يخلفه عز وجل لأمرين. أولهما أنه تبارك وتعالى كامل الصفات، والذي يخلف الموعد لا شك أن ذلك نقص في شخصيته. الإنسان حينما يخلف موعدا فهذا دليل على أن فيه خصلة ذميمة. وكما سئل الإمام أحمد رحمه الله عن صفة الكذابين، كيف يعرف الكذابون؟ قال: بخلف المواعيد. وهذا كله منتف عن ربنا جل وعلا، فله الأسماء والصفات العلى. وأما الأمر الثاني فإن الذي يخلف الموعد قد يكون صادقا ويريد إنجازه وتحقيقه، لكن يعترض له عارض يمنعه من تحقيق ذلك الذي وعد به. وأيضا هذا متعذر في حق الله تبارك وتعالى، فإن الله جل وعلا لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، فهو القادر القاهر القوي الذي بيده ملكوت السماوات والأرض. جاء حبر من أحبار اليهود كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فقال: يا محمد، ونقول صلى الله عليه وسلم، قال: يا محمد، إنا نجد عندنا أن الله يجعل السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والثرى على إصبع، والماء على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، ثم يهزهن ويقول: أنا الملك، أنا الملك. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تصديقا لقول هذا الحبر، وقرأ قول الله تبارك وتعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. فهو سبحانه وبحمده قادر على كل شيء. أتظن أن طاغية الشام وأعوانه من المشرق والمغرب يتطاولون على مقام الألوهية؟ أتظن هؤلاء يعجزون الذي بيده ملكوت السماوات والأرض؟ كلا والذي لا إله غيره. فهو سبحانه إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. إذن لماذا يتأخر النصر مع كل هذا البلاء وكل هذا الظلم الشنيع؟ إن لله في ذلك حكمة، ولو لم نعرف الحكم فإنه لا يحق لنا عباد الله أن نعترض على قضاء الله جل وعلا. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. البشر يسألون، أما رب البشر فلا يمكن لأحد كائنا من كان أن يتجرأ على سؤاله جل وعلا. فالخلق خلقه، والأمر أمره، لله ما أعطى ولله ما أخذ، وكل شيء عنده بأجل مسمى. ومع هذا عباد الله فإن الله جل وعلا قد أطلعنا على بعض الحقائق وبعض الأسرار التي يتأخر بها النصر عن الأمة. ولعلنا أن نستعرض في هذه الخطبة شيئا من أسرار تأخر النصر. لماذا يتأخر نصر الله؟ أما أولا فإن الله جل وعلا بقدرته وعلمه الأزلي جعل لكل شيء قدرا، وحينما أخر هذا النصر أخره من أجل أن يعد هذه الفئة للقيادة والريادة. إخواننا في أرض الشام، أرض البركة والخير، أرض المحشر والنشر، هذه البلاد المباركة سيكون فيها منطلق الجهاد في سبيل الله. وقد تكفل الله بحفظ الشام وأهله، ومن تكفل الله بحفظه فلا يضيعه، لكنه تبارك وتعالى يريد رجالا يقوم عليهم هذا الدين. ولا يمكن أن تتربى النفوس وترتفع وتسمو إلا في أوقات الشدائد والمحن. إن الترف عباد الله لا يصنع رجالا ولا ينشئ أجيالا. الرجال الذين يعتمد عليهم بعد الله، الذين تؤمل الأمة فيهم، لا يخرجون إلا في أوقات الأزمات والشدائد، حينما ينصهرون في بوتقة الابتلاء يخرجون بعد ذلك ذهبا خالصا. أما في أوقات الدعة والسكون فلا يكون الأمر كذلك. وهذا والله أعلم أحد الأسرار التي تكون في تأخير النصر عن إخواننا في سوريا. إن الله يريد أن ينقيهم، أن يهذبهم، أن يؤهلهم. فالمعركة ليست في سوريا فقط، المعركة الفاصلة بين الإسلام والشرك قادمة لا محالة، حتى يتكلم الحجر والشجر فيقول: يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، تعال فاقتله. الملحمة الكبرى، ولا بد من تهيئة الطريق، لا بد من تمهيد السبيل لأجل تحقيق هذا النصر العظيم. وقد رأينا صورا من صور البذل والعطاء لإخواننا الأبطال في تلك البلاد ما كان لها أن تظهر، وهم الذين غيبوا أكثر من 40 عاما أو تزيد تحت حكم الطواغيت. إن الإبداع لا يكون إلا في أوقات المحكات والشدائد والضيق. وأي إبداع أعظم من أن يجعل الإنسان نفسه رخيصة في سبيل الله، يفدي بها في ساحات الوغى نصرة لدين الله ودفاعا عن المظلومين والمقهورين. فهذا سبب من الأسباب المهمة التي لأجلها يتأخر النصر. ومن الأسباب أيضا كشف المنافقين ومن في قلوبهم مرض، وهؤلاء أيضا لا تطلع رؤوسهم ويشرفون إلا في أوقات الشدائد والمحن. في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، في بداية العهد المدني، كان هناك عدد من المنافقين، لكنهم كانوا مختبئين لا يعلم بهم. تكلم مرة زعيمهم وقائدهم عبد الله بن أبي بن سلول فقال كلمة يلمز فيها النبي صلى الله عليه وسلم حينما أرادوا العودة إلى المدينة. قال ما قال؟ فقال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ويقصد بالأذل نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، ويقصد بالأعز نفسه قبحه الله وأخذاه. فتناقل الصحابة الخبر، فوصل الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأن هذا الرجل يقول هذه الكلمة الشنيعة، فقال أسد الإسلام وفاروق الملة عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، مر عباد بن بشر فليضرب عنق هذا المنافق. يتألى على مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الحكيم صلوات الله وسلامه عليه: كلا كلا يا عمر، ولكن أذن بالرحيل حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما استمرت الأيام جاءت معركة أحد، فتبين فيها النفاق على حقيقته، وتمايز فيها المنافقون. وفي غزوة الخندق أيضا فبان عند ذلك شيء عظيم من هؤلاء المنافقين ما كان ليبدو وقت النصر والترف والفرح. عند ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر: يا عمر، أرأيت حين طلبتني أن أقتل عبد الله بن أبي، أما لو قتلته حين ذاك لأرعدت له أنوف؟ لو أمرتها اليوم أن تقتله لقتلته. إذن فالنفاق لا يبدو إلا في أوقات الشدائد. إخواننا هناك تبين من بينهم من بكى ممن تباكى، تبين الصادق والكاذب، تبين من يرفع شعار الإسلام وهو يطعن الإسلام في خاصرته، تبين أولئك المنافقون الذين يتزلفون إلى طاغية الشام ويزينون له طريق القتل والتدمير بحجة أنه ولي أمر المسلمين. أي ولي للمسلمين وهو يأمر الناس أن يسجدوا له من دون الله؟ أي ولي للمسلمين وهو يفتك بهم ويقتلهم شر قتله؟ لكن هناك من يلبس لباس التدين ويظهر بمظاهر الصالحين وأهل العلم فيزين لهذا الطاغية ما يسير عليه في هذا الطريق المظلم. لماذا؟ خوفا أو رغبة، رغبة في الدنيا وفي حطامها الفاني، أو خوفا من جبروت ذلك الطاغية. إذن برز هؤلاء، وفي المقابل برز أولئك الأبطال الذين طالما غيبوا عن المشهد السوري سنوات طويلة، اليوم جاء دورهم. اليوم عرفت الأمة عدوها من صديقها، ولا يبين ذلك عباد الله إلا في مثل هذه المحكات، حينما يتأخر النصر يتمايز هؤلاء. وكذلك أيضا فقد تبين في هذه الأزمة حقد الدولة الصفوية الظالمة التي تصدر ثورتها لتهدم بذلك تاريخ الإسلام وتلمز في نبي الأمة محمد صلوات الله وسلامه عليه وصحبه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. تبين أن هؤلاء جميعا رباطهم واحد وعقيدتهم واحدة، وأنهم مهما اختلفت المسميات ومهما تباعدت البلاد فإن الذي يجمعهم جميعا عقيدة واحدة هي حرب الإسلام والمسلمين. أما ما يرفعونه من شعارات المطالبة بالحريات والديمقراطية وغير ذلك فهم كذابون مخادعون، وتاريخهم يشهد بذلك. فالقوم أهل مؤامرة على مر التاريخ. من أسقط الخلافة العباسية؟ من سلط المغول على المسلمين؟ من فتك بهم في أماكن وأوقات كثيرة إلا هؤلاء الطواغيت الذين يتمسحون بالإسلام ويدعون زورا أنهم مسلمون؟ في أحداث الحرب بينما يسمى بحزب الله واليهود اغتر كثير من أهل السنة وبسطائهم مع الأسف بزعيم ذلك الحزب، وأصبحت ترفع صوره في كل مكان، وكان لذلك أثر سيء في امتداد المذهب الرافضي. ولكن لما جاءت مثل هذه الأحداث أصبحنا نرى بأم أعيننا أن صور هذا الطاغية توطى بالأقدام، وأن الناس بدأوا يلفظون هؤلاء ومن كان معهم في توجههم. إذن هذا خير، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. ومن أسباب تأخير النصر عباد الله، ونحن نقولها محبة وإشفاقا، كما أننا لا نوجه هذا الكلام فقط لإخواننا في سوريا، بل نوجه هذا الخطاب وهذا الكلام للأمة جميعا، من أعظم أسباب تأخير النصر وحصول الهزائم وحدوث الكوارث في الأمة البعد عن منهج الله تبارك وتعالى. التقصير في طاعة الله عز وجل، التهاون في المعصية، وأعظم أبواب المعصية ما كان في باب الاعتقاد. حينما تجد مظاهر للبدعة وتساهل في أمر التوحيد، هل يستحق من كان على هذه الشاكلة أن يهدى إليه النصر، أن يمكنه الله تبارك وتعالى؟ كلا، إن الله جل وعلا له سنة لا تتبدل ولا تتحول. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. لابد من إقامة شريعة الله جل وعلا على مستوى الأمة وعلى مستوى الأفراد. لابد من الصدق في التوجه إلى الله جل وعلا. إنا نتوق لألسن بكم على أيد فصاح، لا يسمع الأبطال إلا في مساجدنا الفسح، في روضة القرآن، في ظل الأحاديث الصحاح، شعب بغير عقيدة ورق تذريه الرياح، من خان حي على الصلاة يخون حي على الكفاح. فتأخر النصر عن الأمة جميعا لابد أن يكون له سبب في تقصيرنا في طاعة الله جل وعلا ومخالفة أمره. نقول هذا والله حبا وإشفاقا، لا تشفيا، معاذ الله. انظر حتى تعرف سنة الله عز وجل وأنها لا تحابي صغيرا ولا كبيرا. انظر ما الذي حدث لحبيب الله ورسول رب العالمين وصحبه الأطهار الميامين في غزوة أحد. ما الذي حصل؟ لقد هزموا، قتل 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، من بينهم حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، وحصلت الهزيمة. تساءل بعض المسلمين أن هذا، كيف نهزم ونحن نقاتل المشركين ومعنا رسول رب العالمين وخيار الأمة؟ فكيف نقتل وكيف نهزم وكيف تحل بنا الكوارث؟ أجل، هو سؤال في محله، ولكن الله عز وجل أبان الجواب لهم. إنه بسبب مخالفة بعضهم، وليس كلهم أيضا، الذين خالفوا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم حينما نزلوا من جبل الرماة وقد أمرهم أن يمكثوا عليه ولا يفارقوا، قال: حتى ولو رأيتمونا تتخطفنا الطير لا تبرحوا مكانكم. لكنهم رضي الله عنهم ظنوا أن المعركة انتهت، ففر المشركون، لحقتهم الغنائم، فطمع بعض الصحابة في الغنائم وخشوا أن تذهب. حتى إن ابن مسعود رضي الله عنه كان يقول: ما كنت أظن أن أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد الدنيا حتى أنزل الله هذه الآية: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. فلما حصلت المخالفة وحصل الخطأ حل البلاء والهزيمة، فتساءلوا أن هذا؟ قال الله تبارك وتعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم. هذه سنة الله، ارجع إلى نفسك حتى على المستوى الشخصي. إذا رأيت البلاء يتلاحق يلاحقك والمصائب تحل بك مصيبة بعد مصيبة، فانكفئ على ذاتك وارجع إلى نفسك وانظر إلى علاقتك بربك جل وعلا. فإن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. هذه سنن لرب العالمين، والله جل جلاله لا يخلف وعده. نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعجل بالفرج لإخواننا في سوريا. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا وكلهم، ولا تكن عليهم يا ذا الجلال والإكرام. أقول قولي هذا وأستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. عباد الله، من أسباب تأخير النصر أيضا أن الله جل وعلا يريد أن يستخرج منا عبوديات وقربات وطاعات ما كانت لتخرج على ما يريد الله لولا هذه الشدائد والمحن. ومن تلك القرب والصالحات الإنفاق في سبيل الله، وهو ضرب من الجهاد في سبيل الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وأولادكم. فمقاتلة المشركين تكون بالسنان وتكون بالمال أيضا، وهذا وقت الإنفاق في سبيل الله. فساعدوا إخوانكم، لا منة، لا، بل هو أقل الواجب، ونحن جسد واحد. الأمة ينبغي أن لا تفرق بينها الحدود الجغرافية، ينبغي أن نشعر بشعور الجسد الواحد. إذا اشتكى مسلم في الصين أرقني، وإن بكى مسلم في الهند أبكاني. أرى بلادي بخارى وهي ناعية، وأستريح إلى ذكرى خراساني، ومصر ريحانتي، والشام نرجستي، وفي الجزيرة تاريخي وعنواني، وأينما ذكر اسم الله في بلد عددت ذاك الحمى من صلب أوطاني. وأصدق من ذلك قول ربنا جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة فأنفقوا في سبيل الله. ساعدوا إخوانكم، مدوهم بالمال، ولا أقول أي مال، أنفقوا قدر ما تستطيعون. لا ينبغي لنا عباد الله، إذا جاء الواحد منا ضيف في بيته أغدق عليه من الطعام والشراب وأحسن ضيافته، وهذا أمر حسن، ولكن إذا جاءت أوقات الإنفاق في سبيل الله يقدم الواحد رجلا ويؤخر أخرى. أو إذا أنفق، أنفق بشيء زهيد وقليل من فتات ماله. كلا عباد الله، بل أظهروا في هذه الأزمات حبكم لإخوانكم ونصرتكم لهم، فأنفقوا بما تستطيعون، وجودوا بما تجود به أنفسكم، والله سيخلف عليكم. واعلموا عباد الله أيضا أن من القربات التي لا تكون إلا في مثل هذه الشدائد أن الله جل وعلا يصطفي من عباده شهداء، ولا تكون الشهادة إلا في ساحات الوغى. يقول الله جل وعلا: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس، وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. متى تكون الشهادة؟ إلا في أوقات الحروب وفي أوقات القتل والقتال. في هذه الأزمات يصطفي الله عباده الشهداء. ويكفي في ذلك عباد الله أن نسمع مثل هذه المصطلحات: مصطلحات الشهادة في سبيل الله، مصطلحات الجهاد في سبيل الله. الأمة غيبت عن الجهاد سنوات طويلة، أصبحت الأمة اليوم إذا ذكر الجهاد يذكر على حياء أو لا يذكر على الإطلاق. لماذا؟ لأن هناك بعض نابتة المسلمين شوهوا صورة الجهاد بما يحدثونه من تفجيرات وتدمير في بلاد المسلمين. هل يعني هذا أن نسكت عن شعيرة الجهاد في سبيل الله التي بها عز الأمة وفلاحها؟ إن الأمة إذا تخلت عن الجهاد في سبيل الله فلن تكبو، فلن تقوم من تلك الذلة إلا إلى ذلة هي أشد منها. يقول الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه: إذا تبايعتم بالعينة، إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى تراجعوا دينكم. فهذا وقت الحديث عن الجهاد في سبيل الله. وأخيرا عباد الله، فإن من أعظم الأسباب والأسرار التي يكون بسببها تأخير النصر أن تلتجئ القلوب إلى الله فاطرها جل جلاله. فلقد تخلت قوى الأرض عن إخواننا هناك، فما لهم إلا الله. هنا يتبين صدق التوكل على الله وصدق الدعاء والالتجاء إلى الله تبارك وتعالى. هنا يظهر صدق اللجأ إلى الله جل وعلا. وما كان والله ليظهر لو كان النصر سريعا أو تدخلت قوى خارجية، لربما نسب الناس النصر لأولئك. فالله يريد أن يصطفي عباده، أن ينقيهم، أن يقربهم منه، وكل ذلك خير للأمة. وترقبوا نصر الله، والله إن نصر الله آت طال الزمان أو قصر، لأنه جل جلاله هو الذي وعد. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فأبشروا فكما أهلك الله الطواغيت قبل طاغية الشام ورأيناهم بأم أعيننا وهم يدأسون بالأقدام ويذلون وهم في أقفاص الحديد ومشردون يمينا وشمالا، سنرى بحول الله وعاجلا غير عاجل ما يفعل الله بطاغية الشام المتجبر المتغطرس وحزبه الظالم. فترقبوا نصر الله ولا تقنطوا من رحمة ربكم جل وعلا، ثقوا بالله تبارك وتعالى، فالفجر قادم والنصر قريب. صبرا أخي فلا يحزنك ما فعلوا، كفكف دموعك وادحر كل منهزم، إن طال غيهم أو زاد بغيهم يقيننا أن عين الله لم تنم. لا تجزعن أخي فالله موعدنا وجنة الخلد لا تشرى بغير دم. صلوا وسلموا على رسول الله، فقد أمركم جل وعلا بالصلاة والسلام عليه في محكم التنزيل، فقال جل وعلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال نبيكم ورسولكم محمد صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وزوجاته وسائر صحابته أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم انصر إخواننا في سوريا، اللهم انصر إخواننا في سوريا، اللهم كن لهم ناصرا ومعينا، اللهم لا تخذلهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم عجل لهم بالفرج يا قوي يا عزيز، اللهم هيئ لهم جنود الأرض وملائكة السماء، اللهم كن لهم ناصرا ومعينا ومؤيدا وظهيرا. اللهم ارحم المساكين في تلك البلاد، اللهم ارحم الأيتام والأرامل يا ذا الجلال والإكرام، اللهم لا تكلهم إلى أحد من خلقك، اللهم كلهم إلى قوتك ونصرك وتأييدك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك بطاغية الشام، اللهم عليك ببشار وأعوانه، اللهم زلزل الأرض من تحت قدميه، اللهم اشف صدورنا منه يا ذا الجلال والإكرام، وأرنا فيه يوما أسود كيوم فرعون وهامان، اللهم عليك به فإنه لا يعجزك. اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم من جاهد لإعلاء راية الدين فكن له ناصرا ومعينا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، اللهم هيئ له البطانة الناصحة الصالحة، اللهم اجمع شملنا على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم اغفر ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.